هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة، أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة زاكية لكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الحديث الجديد مع الأدعية المباركة، ومنها دعاء يستشير، وهو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام، وأوصاه بقراءته طيلة العمر. وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة من، ونحدثك الآن عن مقطع جديد، وهو المقطع القائل: أنت الله لا رافع لما وضعت، ولا واضع لما رفعت، إلى أن يقول: ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. إن هذه العبارة الأخيرة، ونعني بها لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هي ما نحدثك عنها الآن، لننتقل منها إلى مقطع آخر إن شاء الله. والسؤال هو: ماذا نستلهم من العبارة المذكورة؟ طبيعيا العبارة من حيث دلالتها واضحة، ولكن من حيث استلهام نكاتها المختلفة تحتاج إلى تفصيل في ذلك. إن النص يقول: إن الله تعالى إذا أعطى عبده شيئا فلا يستطيع أحد منع ذلك، والعكس هو الصحيح أيضا، أي إذا أراد الله تعالى أن يمنع عبده من شيء فلا يستطيع أحد إعطاءه. والسؤال هو: كيف ذلك وما حدوده؟ لنضرب مثلا على الرزق. إن الله تعالى هو الرازق لعباده، وهذا من المبادئ التي لا يجهلها أحد، بمعنى أن الله تعالى وليس العبد بجهده هو المحقق لرزقه. طبيعيا ثمة حقيقة، هي أن كل شيء هو بفاعلية الله، حيث لا يمكن تصور حركة في الكون إلا وأن الله تعالى هو المفاعل لها، أو لنقل إن الكون بأكمله هو من خلق الله، بحيث إذا أراد أن يوقف حركة الكون لفعل ذلك، والعكس هو الصحيح. كل ما في الأمر إن الله تعالى يفعل ذلك مباشرة حينا، ويسمح لعبده فعل ذلك حينا آخر، فكيف ذلك؟ إن الله تعالى هو الخالق لعقولنا المفكرة، ولكنه تعالى والذي يسمح لنا بأن نستخدمها وفق ما تمليه علينا تجاربنا في الحياة. وفي سياق آخر، إن السلوك الصادر منا هو من حيث القوة من عند الله، ولكن من حيث الفعل هو باختيارنا. لكن لندع هذا الآن ونتجه إلى مفردة الرزق المادي لنحدثك عنه بصفته واحدا من الأبعاد الاقتصادية التي نخبرها بوضوح. أيضا نتساءل قائلين كيف ذلك؟ ثمت توصية تقول بما مؤداه إن الله تعالى وسع في رزق الحمقى حتى يفهم الخلق بأن الرزق ليس بسبب مهارة الإنسان، بل بسبب ما يقدره الله تعالى لهذا العبد أو ذاك من رزق يتلائم ومصلحة العبد. ولذلك نجد مثلا أن بعض الحمقى ممن لا خبرة له في الحياة التجارية يدر الله تعالى الرزق عليه، والعكس هو الصحيح أيضا، أي كم من تاجر يمتلك وعيا وخبرة تجارية إلا أن رزقه يظل محدودا. ترى ما الذي ينبغي أن نستخلصه من الحقيقة المذكورة؟ لازلنا معكم مستمعين الأفاضل وبرنامج ينابيع الرحمة، والذي نقدمه لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وعودة إلى حديثنا، فالعظة أو العبرة التي ينبغي أن نستخلصها هي أن الله تعالى إذا أراد لعبده أن يوسع في رزقه لوسعه فعلا، ولا يستطيع أي شخص أو قوة إيقاف الرزق المشار إليه. لذلك وردت التوصية القائلة بأن نجمل في طلب الرزق وألا نحرص عليه، بمعنى إن وظيفتنا هي أن نسعى باستحضار ما يتطلبه السياق التجاري، وأن نترك حصول الرزق ومداه إلى الله تعالى، لا أن نعتقد بأن مهارتنا تتدخل في ذلك. من هنا وردت التوصية أيضا بما مؤداه، إذا بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك، أي إذا فتحت محلك التجاري مثلا فقد مارست ما يجب عليك فعله. أما أن تتخيل بأن الحرص مثلا على ممارسة الإعلان التجاري لتوسعة رزقك كفيل بتوسيع الرزق في كل الأحوال، فهذا من الخطأ بمكان، حيث أن استخدامك للإعلان التجاري مثلا ليس أمرا حتميا في حصول رزقك، بل بما قدره الله تعالى لك، سواء استخدمت الإعلان أو لم تستخدم. نخلص مما تقدم إلى حقيقة لها معطاها العبادي والنفسي، وهي أن نقتنع تماما بأن الله تعالى إذا أراد أن يعطينا من عطاءاته المتنوعة فإن القوى الخارجية لا مجال لها في منع ذلك، والعكس هو الصحيح. ولذلك فإن الموقف يفرض علينا أن نسعى بمقدار ما يجسد مقدمة لهذا الفعل أو ذاك، وندع تحقيقه ومداه أو عدمهما إلى الله تعالى. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة وفق ما رسمه لنا، وأن نتصاعد بها إلى النحو المطلوب.